بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال: وروى الطبراني: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الباب عقده في قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله، والاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة والكرب، فالاستغاثة أن تطلب من غيرك أن يزيل عنك كربة أو شدة أو ضيقا. هذه الاستغاثة، فإن السين فيها للطلب. والاستغاثة قسمان: استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، واستغاثة فيما لا يقدر عليه، لا يقدر عليه إلا الله. فالأولى الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، إن كانت استغاثة بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه فهذه جائزة. قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثه، استصرخه واستنصره واستغاثه، وهذا في باب التعاون على البر والتقوى، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلى غير ذلك من الأدلة في جواز أن يغيث المخلوق فيما يقدر عليه إن كان من ماذا؟ من حي حاضر قادر. فهذا مشروع وهو من التعاون على الخير، يأتيك في شدة في كربة يطلب منك أن تعينه في أمر من الأمور، أن تشفع له في شيء، أن تساعده في أمر إلى آخره، هذا من باب والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأما إذا كانت الاستغاثة بحي غير قادر أو بميت فهي استغاثة ممنوعة، فإن كان يعتقد أن ذلك الحي أو ذلك الميت عنده سر به يمكن أن يغيثك فهذا شرك، وهو دعاء لغير الله واعتقاد في غير الله. وكذلك إذا كانت الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله، سواء كانت من حاضر أم من غائب أم من ميت. واضح؟ إذن الاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على شيء يقدر عليه، بهذه الشروط استغاثة مشروعة جائزة، وهو من تعاون المسلم مع المسلم. فإذا اختل شرط الحي اختل فاستغاث بميت، استغاثة بالأموات شرك، لأنهم لا يقدرون، قد أفضوا إلى ما قدموا وحيل بينهم وبين الأحياء. الحي الحاضر، فإذا استغثت بالحي الغائب إن كان كنت تناديه وهو غائب عنك تستغيث به، تعتقد أن عنده سرا يمكن أن يغيثك، تقول يا سيدي فلان ممن تعظمه كالصوفية والرافضة وغيرهم، يطلب المدد ويطلب الغوث من مريده من محبوبه وسيده، هذا شرك، لأنه استغاث بغائب ويعتقد أن له سرا، وربما اعتقد أنه يسمعه وأنه يراه، هذا شرك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إذن الحي الحاضر قلنا استغاثة بالغائب الذي هو غير موجود تستغيث به تعتقد أن فيه سرا، هذا شرك. فإن كان غائبا واستغثت به بوسيلة من الوسائل تتصل به تراسله. هذا في حكم الحاضر، تقول له أنا علي كذا وكذا، رسل لي كذا، اشفع لي عند فلان، هذا في حكم الحاضر. لكن غائب وتناديه، هذا شرك. وأحيانا لا يطرأ على بال الإنسان مثل هذا الأمر فيجري على لسانه ما يجب أن يتركه، ما يجب أن يتركه. مثال ذلك أن يصاب الإنسان بشيء حادث مثلا أو بألم أو مرض، وإذا به يقول نادي يمه أمه، أين أمه؟ ما في البلاد. أو ينادي أمه يا أمي يا أبي، هذا هو لا يقصد المعنى الشركي، لكن ما يجوز لأنه ينادي الغائب. هو نعم في هذا الحال ماذا؟ موجوع، فينادي من يلمس منها الحنان ويستشعرها بجواره، لكن ما يجوز أن يناديها وهي غائبة. طيب، بل يقول يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. طيب، إذن الحي الحاضر القادر، فإذا كان حيا وحاضرا لكنه غير قادر، غير قادر، كان يكون عاجزا في نفسه، يكون عاجزا في نفسه وهو حي حاضر بجوارك لكنه عاجز ما يفعل لك شيئا، تقول له افعل لي كذا، إن كنت تظن أنه يمكن أن يفعل شيئا ولو بعض الشيء فهذا الأمر فيه يهون. لكن الخطر إذا كنت تعتقد أنه وإن كان عاجزا لكن له سر وهو ولي وله سر ويمكن أن يفعل ويفعل ويفعل ويتصرف، هذا لا، هذا شرك. مثال ذلك أن تجد شخصا عفيرا لا يستطيع المشي أو لا يحسن السباحة، وأنت في اليم في البحر في البركة تستغيث به لينقذك، ما يحسن السباحة ولا كذلك هو مقعد عن المشي، تستغيث به، هذه قد يقع من باب أنها أن الإنسان يراه أنه قد يفعل له شيئا ليس في هذا الشيء، لكن أن تعتقد أن هذا ولي وأن هذا له سر وأن هذا كذا، هذه دخلت في المحذورات. الحي الحاضر القادر، قادر. طيب، في شيء يقدر عليه مثله، أما في شيء لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز ولو كان حيا حاضرا قادرا في نفسه لكن لا يقدر على هذا الشيء. مثال ذلك مغفرة الذنوب، تفريج الكروب، يعني كشف الكرب والهم والغم، الإنسان قد يكون سببا في تنفيس كربه لكن الذي يكشفها هو الله. كذلك إنجاب الولد ونحو ذلك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى فلا يطلب إلا منه، وإنما الذي لك هو أن تبذل الأسباب الشرعية، تبذل الأسباب الشرعية وتدعو الله. إذن هذا معنى من الشرك أن يستغيث بغير الله، من الشرك أن يستغيث بغير الله. إذن عرفنا أن المراد أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يستغيث بغير الله من الأموات أو في من يعتقد فيهم سرا وتصرفا في الكون، هذا من الشرك. أو يدعو غيره، يدعو غير الله. ثم ذكر جملة من الآيات، نأخذ الشاهد من كل آية. الآية الأولى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. عاجز، عاجز غير قادر، كيف تدعوه؟ وبين قوله الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص، فالدعاء عام، لأنك تدعو في كشف كربة، في دفع ضرر، وتدعو في جلب نفع، تدعو في جلب نفع، ما تكون في كربة، وإنما تدعو بسداد الحال، تدعو بالرزق وأنت مكفي مستور، تدعو بزيادة في الصحة وأنت صحيح، تدعو بزيادة في الولد وعندك ولد. نعم، فالدعاء أعم، لأن الاستغاثة جزء من الدعاء. الاستغاثة هي الدعاء والطلب لكشف كربة، والدعاء أعم في جلب نفع أو في دفع ضر. فقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا تدعو العاجزين، لا تدعو الأوثان والأصنام والموتى، فإن فعلت ذلك فإنك إذا من الظالمين، والمراد بالظالمين المشركين. ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من الذي أصابك بضر؟ الله، الله هو الذي قدر ذلك عليك، فما شاء الله كان وما شاء لم يكن، فعليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن أنه لا كاشف للضر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا سمعت قول الله فلا كاشف له إلا هو، فلا تطلب من غير الله، هذا معناه أن لا تطلب ذلك من غير الله. ولهذا جاءت كالتعليل للآية قبلها: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا لا ندعوهم ولا نعبدهم ولا نسألهم ولا نستغيث بهم؟ لأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. من الذي يملك كشف الضر؟ هو الله، فلا كاشف له إلا هو. من الذي أصابك بالضر ومسك به؟ هو الله. وإن يمسسك الله بضر، فالذي قدر الضر عليك قادر على كشفه، فادعه وحده لا شريك له. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك بخير، لأن الأمر لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم قال: يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به من يشاء من عباده، أي بهذا الخير أو بذلك الضر، يصيب من يشاء سبحانه، وهو الغفور الرحيم. ذكر اسم الغفور واسم الرحيم لأن الله عز وجل رحيم بالناس، غفور لهم، يعفو عن كثير مما يكون منهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لهلكوا، وكما قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا هذا من رحمة الله ومن مغفرته. والآية التي بعدها إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. من أين نطلب الرزق؟ هؤلاء لا يملكون أن يعطون الرزق، فمن أين نطلبه؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي وحده لا شريك له، واشكروا له لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، إليه ترجعون. فمعناه أن من سوى الله لا يملك شيئا، إنما الملك لله. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل، أي ليس هناك شخص أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو أمواتا لا يسمعون ولا يستجيبون، ويدعو أحجارا أو أشجارا أو رسوما أو صورا أو توهمات أو إنسان أو جنا لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي ولو دعاه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وهم عن دعائهم غافلون، غافلون أي لا يسمعونهم ولا يعلمون بهم، غافلون عن دعائهم. وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يظنونهم في الدنيا أنهم أصفى الأصفياء وأنهم خير الأولياء لهم، ويوم القيامة يلعنونهم ويكفرون بعبادتهم ويعادونهم ويقولون يا رب هؤلاء فعلوا هذا الشيء ونحن لا نرضى بذلك، فهم أعداؤنا ولا نرضى بعبادتهم. والشاهد من الآية يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إذن من الذي يستجيب لك؟ الله هو الذي يستجيب لك. كذلك الآية الأخيرة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، آية واضحة. أمن يجيب، أم هذه تسمى المعادلة، وهي معادلة للهمزة والاستفهام، قل من يرزقكم في الآيات قبلها ما من استفهامية، وهنا أم عاطفة، من يجيب المضطر، هذه من استفهامية، من يجيب المضطر، لهذا ارتفع الفعل المضارع بعدها وليست شرطية. أم حرف عطف، من يجيب المضطر إذا دعاه، من استفهامية أي من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر أي الواقع في شيء في شيء أضره، شيء أضره احتاج إلى من يخلصه من ذلك الضرر، إذا دعاه المضطر، إذا دعاه، إذا دعا من الذي يجيبه؟ هل الأصنام تجيب المضطرين؟ الجواب لا. هل الملائكة تجيب المضطرين؟ هل الأولياء يجيبون المضطرين؟ هل الأنبياء يجيبون المضطرين؟ لا يجيب المضطر إلا الله. إذن المضطر الذي وقع في كربة عظيمة عليه أن يستغيث بالله، لأنه لن يجيبه إلا الله. ويكشف السوء، ويكشف السوء، والله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان مشركا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الشاهد قول الله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، هناك دعاء مضطر، فلما نجاهم أنجاهم الله، أجاب دعاء المضطر مع أنهم كفار ويعاهدون الله أنهم لن يشركوا، فإذا وصلوا إلى البر أشركوا. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يكشف السوء عنكم ويجعلكم خلفاء الأرض أي تخلفون غيركم، يكون لكم فيها شأن. أإله مع الله؟ الجواب جواب من؟ معلوم من سياق الكلام والتقدير، هو الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. ولهذا قال أإلههم مع الله، هل أتتخذون آلهة مع الله والله وحده هو الذي يجيبكم إذا دعاكم دعوتموه ويكشف عنكم. وأما الحديث فإن إسناده ضعيف كما سيأتي. نعم، والشاهد فيه إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، هذا محمول على ماذا؟ على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كما أشرنا إليه. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن الحسن من الدرس القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.